الصحيح في الصحيحين وغيرهما من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم وصاحب جريج، وكان ابن جريج رجلا وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فرجعت، فجاءت من الغد فقالت يا ربي، فجاءت من الغد فقالت يا جريج، فكان يصلي فقال يا ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته وترك أمه. فجاءت في اليوم الثالث فقالت إلى هيكلها وإلى جسمها ولأن النساء قد يفتن بالشكل والمظهر العام ما لا يفتن الوجه، قد يفتن بالمظهر العام ما لا يفتن الوجه، فرأت أن ينظر إليها فصرف بصره ورأت أن تنظر إليه لأنه كان جميلا، فبين من هذا الأجل لأن الله قال قل لهم يغضوا وقل لهم يغضون من الصارعين، تخيل أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينظر إليها وأنه لا يحق لها أن ينظر إلى ذلك لأنها قد يكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام. أما قول من قال بأن هذا الحديث يعني وفي بعض الروايات تفيد أنها تتوضيع بالتالي تكشف عن وجهها، وفي دلالة على أن المرأة تكشف عن وجهها وأن وجه المرأة ليس بعورة، فالجواب عن هذا الموضوع: الوجه الأول أن لا تتوضيع الشاذة كما تقدم وعلى فرض صحتها، فالأدلة الأخرى التي تفيد بأن وجه المرأة عورة أقوى كحديث المسعود قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وهذا يفيد أن المرأة كلها عورة، وهذا رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح الصحابة الدارقطني وغيره. أمر آخر هم يحتجون بحديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن جريج فقامت امرأة سفعاء الخدين، وما يدري الراوي أن سفعاء الخدين إلا أنها كاشفة عن وجهها. يجاب عن هذا والرواية في مسلم يجاب عن هذا أن الرواية السابقة ضعيفة لأن ابن جريج روى هذا الخبر عن عطاء عن جابر ولم يذكر سفعاء الخدين، بل قال امرأة من ثقة الناس، وهذا خبر متفق على صحته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيهما أوثق في عطاء ابن جريج أم عبد الملك، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق، عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق. وفي حديث أيوب عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة فما تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال يرخنهم سدرا، قال إذا فانت يقدمهن، قال يرخنهم ذراعا ولا يزدن على ذلك. فإذا أمرت المرأة أمر إيجاب أن تغطي قدميها فلا أن تؤمر بتغطية وجهها من باب أولى، لأن فتنة المرأة في وجهها أعظم من فتنتها في قدميها، وهذا قياس أولوي، فإذا نهي عن هذا فلينهى عن هذا من باب أولى. أمر آخر عمر رضي الله عنه رأى أمة في عصره كاشفة عن وجهها ضربها وغسلها هي بالحرائر، قال بدلالة أن الحرائر كنا يغطينا وجوهرنا، قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن عباس فيما روى عن ابن جرير من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليل عن معاوية ابن صالح بن حدير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. وعبد الله بن صالح صدوق سيء الحفظ ولا تحتج البخاري بصحيحته، وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس ولكن ثبت أنه يقول بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، فانتفت شبهة الانقطاع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الأحاديث المحتملة تحمل على الأحاديث في التالي يقول إذا جاء حديث محتمل وآخر غير محتمل نحمل هذا على هذا فيزول الإشكال. هذا حديث محتمل على الوجه الثالث نحمل على حديث الأخرى الصريحة وحينئذ يزول الإشكال. الوجه الرابع أن العلماء مجمعون الذين يقولون بجواز ست المرأة والذين لا يقولون بذلك أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وقت الفتنة. فإذا وجدت فتنة فيجب على المرأة أن تغطي وجهها بالإجماع. وأي فتنة أعظم فتنة عصرها؟ ارتالي بالإجماع تغطي المرأة وجهها. ولكن أئمة السلف يلزمون في بعض العصور الجوارب بتغطية الوجوه حين ظهرت منهن الفتنة كما في نساء التتار وغير ذلك. صحيح أن المسألة يطول، هذه إشارة فقط إلى سؤال الأخ. الأخ يسأل، أولا نقول نشهد الله على حبك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، وليقل له أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه. ونحن نعلم أن الأخوة في الله من أوثق عرى ملة إبراهيم. وجاء في صحيح مسلم حديث سعد بن سعد الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الأخ يقول ما صحة حديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار؟ قبل الجواب عن هذا الحديث، الصواب أن الرواتب 12 أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، هذه هي الرواتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في صحيح مسلم من حافظ لفظ الترمذي من تاب على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وليس المعنى أنه إذا حافظ هذا اليوم بني له بيت، المعنى إذا حافظ حتى يموت يبنى له بيت في الجنة. الحديث الذي سأل عنه الأخ حديث منقطع، الظاهر فيما استحضر الآن أنه بين مروان بن محمد وحنبلة في انقطاع، حديث فيه انقطاع فلا يصح. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. الأخ يقول ما حكم الجلوس بين الشمس و أفضل؟ جاء حديث الله في مستخرة عن السناد عند ابن ماجه عن حسين الواقد ينظر السناد يتأكد منه فرق حسين الواقد عن عبد الله بن هريرة عن أبي نار صلى عن الجلوس بين الظل والشمس. الإمام أحمد رحمه تعالى صح هذا الخبر. جاء حديث ضعيف لأنه مجلس الشيطان ولكن حديث ضعيف، وهذا حديث محمول على الفقه على أنه مكروه كراهية التنزيه، يكره إذا الجلوس بين الظل وبين الشمس. معنى الإمام أحمد يتكلم في مروية حسين الواقد عن عبد الله بن بورندا، ولكن هذا الحديث صححه رحمه الله تعالى. الأخ يقول يقول بعض الإخوة نقلا عنكم لأن الزواج بنيه طلاق أجمع على صحته الجمهور نرجو الإيضاح وفقكم الله. يقول وهل إذا كان العقد صحيحا بشروطه وأحكامه فهل النية لا تفسده؟ إذا كانت النية فيها ضرر لطرف العقد والزوجة فهل يصح يبتدر الإنسان الزواج بنية الطلاق قائلا أنا في سفر وربما أتقيها ويعلق مستهدف المرأة على الظروف ربما؟ زواج بنية الطلاق اختلف فيه الجمهور رحمهم الله تعالى واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. من العلماء من جوز الزواج بنية الطلاق وهو الجمهور، ومن العلماء من حرم الزواج بنية الطلاق. فالمسألة خلافية اجتهادية، ولكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي جوزه الجمهور وأن نعرف واقع الأئمة حين كانوا يتحدثون عن الزواج بنية الطلاق حتى لا نظلم الجمهور وحتى لا نظلم الأمة المعاصرة الموجودة في تطبيق كلام السلف على واقع غير موجود. الجمهور حين تحدثوا عن الزواج بنية الطلاق كان يقصدون طائفة كانوا يسافرون بالتجارة التجارة والعلم فيخافون الوقوع في الزنا لبعد المواصلات قد يرجع إلى بعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، ومنهم من يجلس 20 سنة ومنهم من يذهب وامرأته حامل فيرجع وابنه ذو أولاد وهذا إلى عهد قريب معلوم. فكان يبتون بزوجة إذا الطلاق لا يستجع رجع بها لكثرة الفقر ونحو ذلك، فكان يبتون من هذا المنطلق. ما كان يتوزون بكل صورة وفي كل مسألة، وعلى فرض أن الجمهور يجوزونه باعتبار أنه يسافر وينوي وهي لا تعلم شيئا من ذلك، كان العوائد يبحثون عن العفيفة، يبحثون عن المرأة التقية، يبحثون عن ذات النسب. وكان الناس لا يزوجون إلا رجلا عفيفا معروفا بالخير والصلاح يطلق عن الزوجة، ولا يأتي للفجور ولا للخلع ولا لغير ذلك، ويعرفون نسبه ويعرفون نسبه واسمه ويعرفون عنه كل شيء. فكان هذا طبيعة الزواج آنذاك. أما الآن فاختلف وضع كثير من الناس. صحيح في طوائف من أبناء العصر يطبقون الشروط الموجودة عند الأوائل، يسافر لعلاج أو يسافر لأمر ما أو يكون متغربا أو قريبا تتابعه الحكومات في كل ذلك يذهب فيتزوج من الطلاق لأنه لا يستطيع أن يحملها، لأنه يريد قد ينتقل من بلد إلى بلد يتزوج بهذا الغرض، فإذا قد عرضه عارض طلقه وخرج من هذا البلد. هذا نفس طريقة الأوائل. أما الآن يأتي شخص ويعد العدة وينتظر الحفلة ويجمع ماله ويذهب إلى بلد يعلم أنه لا يمنعون من ذلك ولا يستمع عن اسمه ولو بارد عرف اسمه ولا يغار على هذه المرأة كما يغار على زوجته، وقد لا يحميها ولا يبحث عن عفيفة، يبحث عن أي امرأة. وقد وجد وحدثني أحد مدراء المكاتب في أندونيسيا أن هناك مكاتب لهذا الغرض سيذهب لهذا المكتب، ففي تواصل بين الزوجة والزوج. فهذا لا يوجد واحد، ومن نسب إلى الأئمة أنهم يجوزون هذا الأمر تحت غطاء الزواج في نية الطلاق، فقد ظلمهم ظلما عظيما وافترى عليهم الكذب. ومثلا إن كلام السلف ولا عرفه ولا عرفة ولا اقترب من حوله، هذا لا يوجد الزواج. تنتهي جماعه للمرأة بانتهاء الإجازة. سبحان الله، هذا الزواج هذا حدث. والذي يذهب إلى مكتب من المكاتب يعلم أنه يزوج بنية الطلاق والمرأة تعلم ذلك، فهذا لا أتوقع أن أقول عنه زنا منظم. لماذا زنا منظم؟ لأنه يعلم أن المرأة تبحث عن طلاق، والمرأة تعلم أن الزوج سوف يطلقها في تواصل. لكن التواصل أخذت المتعة الرافضة. الرافضة فعلا ما أكثر من هذا، لكن الأمر مكشوف عند الرافضة. الأمر مكشوف عند هذا، لا من الخادع الثاني هو يجمع الزواج وينزل الزواج والمنظم صاحب المكتب، وكل من يعلم أنه سوف يطلق. هذا زين المنظم، ومن زعم ان هذا هو الزواج من الطلاق فهذا ما يسمع بكل صراحه، يقول هذا لا يسمع ولا يجتهد ولا يكتب لاحد من العلماء، بدليل اتفاق السلف والاجماع ان المراه اذا علمت ان سوف يطلقها صرخت. طيب كيف استرخصت اذا بهذا؟ وين الاجماع؟ اين يقع هذا الاجماع؟ ذهب في ادراج بلاد اندونيسيا او بعض بلاد الاخرى، هذا الاجماع باطل. امر اخر مهم، هو حين أقدم وذهب إلى هذا المكتب وهو يعلم أن المرأة عالمة والمرأة تعلم أنه سوف يطلق والمكتب ينظم ويعلم، ماذا يسمى هذا؟ وين زوج من الطلاق؟ ما في زوج من الطلاق، لأن زوج من الطلاق من طرف واحد، من طرف واحد. ودليل على منع هذه الصورة أن بعض العلماء يحكي الاتفاق أن المرأة منهم متنيحة كالاتفاق، متنيحة كالاتفاق أن المرأة مطلقة ثلاثة، إذا أراد شخص أن يحتسب فيها ويتزوجها ثم يطلقها ليخليها الأول من الحرام، هذا أولى بالحل من الزواج من الطلاق، هذا أولى بالحل. فلا دلالة أنه لا يجوز الأمر الآخر. أمر طيب ما هو من صاحب المكتب؟ وقد حدثني أحداث كبيرة من الإخوة هناك بأن المرأة قد تتزوج أربعات في الشهر الواحد، وأنا أعرف أيضا أن واقع الإخوة يذهبون وتابوا من ذلك، يقولون هذا هي الفاضلة. أحدهم يقول أنا لا أعتبر أصلا زوجتي إلا أضع عليه تجلس مع أصحابي ولا أضع عليه ما أعتبر زوجها. آخر يقول لنا أن الإجازة رجعت تركتها، بعض الأحيان ما أدري أنا طلقتها أم لا. آخر يقول منهم من يمس الطريق ولا يعرف ولا تلف ولا يقول لنا كل منهم لا يعتبر الآخر زوجا لا. آخر يقول لا أعطينا فقط زوجة لأنه يعتبرها زوجة. آخر يقول ولا محد الذي أحد أتابع الأخوة هناك بأن العوائل العفيفة المعروفة بالذوق والصلاة لا يلزم وجود إلا رجل معروفا بالخير والصلاح، وهذا إذا وجد بيئة النية وكان له غرض امساك المرأة ولا يرد منه كبار ثم حرقه عارض وطلقها لا لوم عليه. هذا الذي قال عنه الجمهور حلال، هذا الذي قال عنه الجمهور حلال. أما الشخص يضع نية مسبقة ويعد العدة وينهب 100% سوف يطلق، ما يسمى الزواج بنية الطلاق، هذا عبث، لأنه قد عزم على الطلاق وعزم على ظلم المرأة. ويقول بعض الناس المرأة لا تبايج، إذا كانت تبايج هي عارفة، هي عارفة أنها سوف تطلق، لكن عارفة أنها سوف تطلق ما صار زواج بنية الطلاق، صارت نوع تواطؤ، وإن كان التواطؤ غير مشروط في العقد. ينبغي أن نفرق، أنا ما ألغي الزواج بنية الطلاق، أقول به وهو رأي الجمهور، وهو رأي الجمهور، لكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي أفتى به الأئمة رحمهم الله تعالى. ألم يقول الصحيح أن مذهب أهل السنة لا يكفرون المعين؟ لا، ليس صحيح، أهل السنة يكفرون المعين، ولكن يتوفر فيه الشروط وانتبهت الموانع. والذي يفهم هذه المسألة هم العلماء الراسخون، هم أهل الحل وهم أهل العقل، وهم الذين يفهمون الأدلة على وجهها، وهم الذين يعرفون كفر البواح، وهم الذين يعرفون اللوازم، وهم الذين يعرفون الشروط ويعرفون انتفاء الموانع. هؤلاء هم الذين يصدرون الحكم على المعين. فإذا وجد شخص قال كفرا بواحا وتوفر فيه شروط وانتفت عنه الموانع فلا يقال مذهب أهل السنة، بل مذهب أهل السنة يكفرون، بل مذهب أهل السنة يكفر كل ما توفر فيه شروط وانتفت عنه الموانع فإن أهل السنة يكفرون. ولكن حلال حلال، فإذا كان شاب صغير في مقتبل العمر وهو حديث بد في طلب العلم، قد يأتي إلى تكفير الأخيار والعلماء تحت غطاءنا وارتكب كفرا بواحا، ما هو كفرا بواحا قد يأتي بدليل عام، هو ما يفهم دلالته ولا يفهم منطوقه ولا يفهم مفهومه، قد يكون مقلدا لمن هو اجهل منه، فهذا يجب الحذر منه. لا بد ان يكون كفر بواحا وان تقوم الحجه وان تنتفي الشبهه، والعلماء الراسخون المعنيون بضبط الحلال والحرام الذين يفتون في الصلاه والصيام والحج والطلاق هم الذين يفتون بقضايا التكفير، والذي يعجز عن كونه يفتي في قضايا الصلاة والصيام والحج والطلاق هو أعجز من كونه يفتي، وبغى يتورع عن الفتوى في أحكام النية والصلاة ولا يتورع عن الفتوى في أحكام التكفير وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام، لأن من ثبت له الإسلام باليقين لا يخرج عنه إلا بيقين، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم دين الله القرآن. حين وجد توسع في هذا الباب وتكفير من يستحق التكفير وقوم كثير من الشباب في هذا الباب اللي يحسنونه ولا يذكرونه، وجد ردود فعل من آخرين، وجد ردود فعل من آخرين قالوا نلغي هذا الباب ويلغى باب حكم الردة، وهذا غلط، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، ولا تحمل أن ردود الأفعال عن إبطاء حكم شرعي أجمعت الأمة عليه. أبو بكر رضي الله عنه قاتل على الردة، ولكن بمشورة من عمر، مشورة من الشاذر الصحابة، كان عمر يحاول أبو بكر في هذه القضية، قضية إحنا تفكر معينة، أبو بكر جمع أهل بدر وهذا يعد الأموال، فكان متجها على رئيسه كصالح كثير من الشباب، لا يحصل ولا الأربعين النووية، ولا يحصل جدال التوحيد، ولا يحصل علمة الأحكام، ولا يعرف المقدر المقيد، ولا الخاص من العام، ولا إخفاق الأدلة، ثم يقول أبو بكر كفر على رئيسه، كفر لأنه عالم، وشاور أهل بدر، وشاور بيعة الرضوان، وشاور العلماء والأتقياء والصالحين، وتناظر معه، وكان عالما، لو وقت وحده لكان أهلا لذلك. فينبغي تجاوز مرحلتين، مرحلة الذي يهون هذا الباب وقد يستكون على الأرجاء بلا لابد من الاستحلال أو الجحود، هذه مذاهب الأرجاء، وآخرون ليس عندهم أرجاء ولا يمكن يقولوا لتوسع الكثير نور على الباب لمرحلة معينة، وهذا غلط لأنها تجري على الآخرين على سب دين رب العالمين، ما ندري أحد على الدين، هذا حكم الله نقول به. صحيح أننا لا نستطيع أن نصل الحدود ولا تقام الحدود دون السلطان، وإن كان السلطان تاجرا لأن هذا يكون في السياسة يكون في فوضى، والنبي صلى الله عليه وسلم بدل الدين فاقتلوه، لا تكون أحد يقيم الحدود، لا تكون أحد رأى مرتدا يقتلوه، لا بد من يكون أهل الحل والعقل ويوجد علماء. طائفة أخرى يكفرون في المنهج بوجب ولم تتوفر فيهم شروط آنية العلم ولا غير ذلك، فنحارب هؤلاء ونحارب هؤلاء ونسب الحين لمذهب أهل السنة والجماعة ألم يقوم بتوفر في جزء من الموانع فإنه يكفر ولا نلغي هذا الباب أبدا. ألم يقول ما كان دائما بين الغنم والغرم فهو حرام، هل هي مقولة في المسابقات والمغايرات بين الناس الآن بين الناس الآن وما تتطبق ذلك؟ ما كان دائما بين الغنم والغرم ليس إطلاقه وليس هو تعريف القمار، ليس هذا هو تعريف القمار، القمار معرفه هو المخاطرة بدفع المال، المخاطرة بدفع المال لينال أكثر بدون منفعة بدون عوض ولا منفعة، حتى يقبل قضية البيوع نحو ذلك. يعني الإنسان يقدر ماذا، ولكن الحقيقة هو ليس مخاطرة من كل وجه، المخاطرة معروفة، معروف أهدافها ومعروف غاياتها. فبالتالي الذي يقدر ماذا البيع والشراء هو باع حل الله البيع حرام الشراء. أما الذي يأتي إلى مسألة القمار فهو خاطر بماله دون منفعة، ولا السلع منفعة، مثل منفعة إنما هي مخاطرة، هو يقدر لعله يربح أكثر كبرنامج الآن من سيربح المليون وخذ وزنك ذهبا. هذه أمور قمار محرمة بالاتباق ولا يجوز. وكما تصنع الآن بدلة أن تضع سيارة ومن اشترى سحب وقد ينام السيارة، قد تخرج السيارة من أول يوم لكن لا يخبرونك، يظلون شهر أو شهرين حتى يستمر السحب وحتى يخرجوا قيمة السيارة وأكثر. هذا قمار ولا يجوز وهو محرم، بل أنه يجوز أن يظنه غرفة أطلاق بينه هو القمار. القمار هو ما عرفته به وهو أمثلته واضحة في هذا الباب. ألق يقول من نام عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكرها، هل معنى هذا الحديث أن وقتها هل معنى هذا الحديث أن وقتها لمن نام عنها لعذر إذا ذكرها ثم لو أخر عن وقت ذكرها هل يجوز هذا؟ لا لا يجوز. يعني معنى هذا أن لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد الشمس كان يكون قد استيقظ بعد الساعة السابعة، ليس معنى هذا يقول إذا قمت بفائدة أنا أنني لو قمت من صلاة أخرى لعلي أنام إلى الساعة العاشرة ثم أصلي، نقول عن هذا لأنه آثم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في الصحيحين يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا استيقظ أو نسي لا كفارة لذنبه إلا أن يبادر بالفعل، إذا أخر الفعل لغير ضرورة فإنه آثم والنوم ليس عذرا في هذا. أنا يقول ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب؟ تقدم تفصيل ذلك وأن النظر ثلاثة أقسام، فإن نظر المرأة بشهوة هذا حرام، النظر كان نظر تفصيل لذلك تنظر ما لأنه الرجل هذا حرام مع الثاني. لو أنت تنظر إلى الرجل في وقت بيع شراء أو وقت الستة أو لضرورة بشهوة ما تنظر لملامحه، تحاول عقد الطاقة أن تغض طرفه، وكلما أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما تعلقت عبدك المناظر رأيت الذي لا كله وأنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. طبعا الأسئلة للأخوة غير واضحة في الحقيقة. ألق يقول أمي تطلب مني أن أذهب بها إلى الرقاة وقت صلاة العصر، فإذا ذهبت بها تفوتني صلاة العصر فأرفض الذهاب بها حرفا مني على الصلاة فيذهب بها أخي وهو غير مستقيم، فمن المخطئ أنا أو أخي؟ صلاة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تركته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، متفق على صحته، أي فكأنما سلب الأهل والمال. ما ظنكم برجل دخل بيته فلم يجد أهله ولا ماله، ألا يفزع؟ ألا يجد لوعه؟ ألا يجد ضيقا؟ ألا يتفوت صلاته العصر كأنما وتر وسلب الأهل والمال؟ ولكن بعض الناس لا يبالي، يؤخذ دينه ولا يبالي، دنيا السفح، اعلم بان من الرجال نعيمه في صوره الرجل السميع المبصر فضلا بكل مصيبه في ماله والى يصاب بدينه لن يشعر. ولا يجوز لاحد ان يفوت صلاه العصر الا لضروره، ولو قال انا افوت الجماعه ولا افوت الوقت، حتى هذا لا يجوز، حتى هذا لا يجوز. ووالدته تقدر عليه حتى يصلي، فلصلى ذهب بها الى الرقى بشرط ايضا ان يقضي دين الراقي وعلمه، لان ذا الرقى ما يستحق لو لم يكن في صلاه ارى ان يذهب بامه اليها، ليسوا اهلا للذهاب، عليهم سلوكيات واخلاقيات مخالفه للشريعه وجهل ولا يفهم في دين الله جل وعلا، ويقوم بالبدع والمحرمات وبعض الاشياء، فبالتالي لا يذهب بوالدته الا بعد الصلاه، وفي نفس الوقت لا يذهب إلا إلى راقي يسأل عنه العلماء في دفتر العلماء أن الراقي قبيله وعلم لا فيها وإلا فيمتنع. أما قوله فمن وقتنا ولا أخي الأخوة المصلي ينبغي من الصحابة ينبغي أن يؤدي الصلاة في وقتها، وإذا أمكن يأخذ الواردة ويذهب بها في الطريق يقف عند مسجد فيصلي وتنتظر ثم بعد ذلك يتصلي إذا نسى على جماعة لا حرج من ذلك. أما كون إذا تعارض الأمران فلا بد من تفويت أحدهما فيقدم الصلاة على طاعة الوالدة. الأخ يقول ورد حديث أو أثر غير الذي ينظر من ذلك كله مهور العين، هذا حديث ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول رجل دخل مع الإمام ظنا أنه يصلي المغرب لكنه يصلي العشاء بسبب الجهل، فهذا الرجل أتم معه العشاء بنية المغرب ثم صلى المغرب بعدها، أمل عليه ولا ترتيب واجب، وكيف يصلي السنة الغواتم في حال الجمع؟ أولا الأخ رجل دخل مع علينا ظن أنه يصلي المغرب لكنه يصلي العشاء جمع، فهذا الرجل أتم معه العشاء بنية المغرب، المغرب ثلاث والعشاء أربعة، فحين رأى الإمام قام للرابعة المفروض أنه يجلس لأنه منذ أن دخل صار نوى المغرب، فبالتالي كان عليه ألا يتابع الإمام حين قام ويجلس وينتظره، ولا حرج أنه يتشاهد ويسلم ثم يدخل معه بنية العشاء. أما وحيث إن هذا الأخ صلى المغرب أربعا فصلاته باطلة لأنه قال ثم صلى المغرب بعدما قال أنه صلى المغرب أعاد العشاء، ثم أنا الأخ يقول دنية المغرب ثم صلى المغرب بعدها أتم العشاء يقول دنية المغرب ثم أنا إذا صلى مغربين الآن وأنا عشاء وصلى مغربين، لأن الله يقول صالح يقول أتم معه العشاء بنية المغرب يقول ثم صلى المغرب وصلى مغربين هنا العشاء، لأن النية تأخر صحة الصلاة، بالتالي يجب على هذا الأخ أن يعيد العشاء لأنه إلى الآن ما أداها. ما قالوا هل عليها ترتيب واجب؟ ترتيب واجب، لكن لو فات الوقت سقط الترتيب، وليس الكريم على الأقل الآن يؤخر بالترتيب، لأن الوقت الإشكالية أن الأخ ما نوى. ثم قال هل يصلي سنة رواتب في حال الجمع؟ نعم يصلي سنة رواتب في حال الجمع بعد الثانية. الأخ يقول ما صح الحديث من أبقى جذاب الحياة فلا غيبة له، لا يصح هذا الحديث، لا يصح في ذلك شيء، وحديث لا غيبة لفاسق أيضا لا يصح